بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب المحصر عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المحصر: باب الإحصار في الحج.
قصد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين أن حكم الإحصار في الحج قياسا على ما وقع من الإحصار في العمرة، لأن الذي كان من الإحصار إنما كان في عمرة الحديبية، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قلد هديه وساقه معه لأداء العمرة. لما وصلوا الحديبية وقع لهم من الحصر، حيث منعوا من دخول مكة، وجرى ما جرى من المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، إلى أن انتهوا إلى صلح الحديبية. وعندئذ نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق شعره ورجع على أن يعود إلى مكة في السنة المقبلة، ليؤدي عمرة عرفت بعمرة القضية أو بعمرة القضاء. وحيث إن الإحصار لم يقع في الحج لكن وقع في العمرة، فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين أن ما يقع من الإحصار في الحج يكون حكمه من باب القياس على ما وقع في العمرة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه.
فهذا ابن عمر رحمه الله ورضي الله عنه بين أن حكم الإحصار في الحج يكون كحكم الإحصار في العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب الإحصار في الحج. قال ابن المنير في الحاشية: أشار البخاري إلى أن الإحصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك، وهو من الإلحاق بنفي الفارق، وهو من أقوى الأقيسة،
يعني وهو من الإلحاق يعني من القياس بنفي الفارق، أي لا فرق بين الحج والعمرة. نعم. وهو من أقوى الأقيسة.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال: قلت: وهذا ينبني على أن مراد ابن عمر بقوله سنة نبيكم قياس من يحصل له الإحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار، لأن الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الإحصار عن العمرة. ويحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله سنة نبيكم وبما بينه بعد ذلك أراد شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في حق من يحصل له ذلك وهو حاج، والله أعلم. قوله:
وهذا على سبيل الاحتمال وليس نصا يعني.
أحسن الله إليكم. قال: قوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد. وقد عقب المصنف هذا الحديث بأن قال: وعن عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري نحوه، وهو معطوف على الإسناد الأول، فكأن ابن المبارك كان يحدث به تارة عن يونس وتارة عن معمر،
يعني له شيخان في ذلك.
قال: وليس
الحديث من باب تعدد الأسانيد وليس من باب المتابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وليس هو بمعلق كما ادعاه بعضهم، وقد أخرجه الترمذي عن أبي كريب عن ابن المبارك عن معمر، ولفظه أنه كان ينكر الاشتراط ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم؟ وهكذا أخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عرفة والإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن منيع وغيره كلهم عن ابن المبارك. وكذا أخرجه عبد الرزاق وأحمد عنه عن معمر مقتصرا على هذا القدر. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن عبد الرزاق بتمامه، وكذا أخرجه النسائي. قال: وأما إنكار ابن عمر الاشتراط فثابت في رواية يونس أيضا، إلا أنه حذف في رواية البخاري هذه، فأخرجه البيهقي من طريق السراج عن أبي كريب عن ابن المبارك عن يونس.
نعم.
وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طريق ابن وهب عن يونس. وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس. قال البيهقي: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به.
حديث ضباعة يعني بنت الزبير التي أرادت أن تحج لكنها حست بأنها وجعة، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن لها أن تحج، وإذا أحرمت تشترط عند إحرامها بأنها إذا حبسها حابس فمحلها حيث حبسها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البيهقي: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به. وقد أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.
حجي واشترطي
أن محلي حيث حبستني.
نعم.
قال الشافعي: لو ثبت حديث عروة لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساقه من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة موصولا بذكر عائشة رضي الله عنها فيه، وقال: وقد وصله عبد الجبار وهو ثقة. قال: وقد وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشام. ثم ساقه من طريق أبي أسامة وقال: أخرجه الشيخان من طريق أبي أسامة. قال الحافظ ابن حجر: قلت: وطريق أبي أسامة أخرجها البخاري في كتاب النكاح ولم يخرجها في الحج، بل حذف منه ذكر الاشتراط أصلا إثباتا كما في حديث عائشة، ونفيا كما في حديث ابن عمر. قال: وأما رواية معمر التي أشار إليها البيهقي فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق، ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هشام، والزهري فرقهما كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال: ولقصة ضباعة شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة، إني امرأة ثقيلة أي في الضعف، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت. أخرجه مسلم وأصحاب السنن والبيهقي من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأسماء بنت أبي بكر، قلت: وعن ضباعة نفسها، وعن سعدي أحسن الله إليكم. قال: وعن سعدة بنت عوف، وأسانيدها كلها قوية. وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة.
حيث يعني يستحب لمن أراد أن يؤدي الحج عند الإحرام أن يشترط.
أحسن الله إليكم. قال: ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية. وحكى عياض عن الأصيلي قال: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. قال عياض: وقد قال النسائي: لا أعلم أسنده عن الزهري غير
لا أعلم أسنده عن الزهري غير
أحسن الله إليكم. قال: وقد قال النسائي: لا أعلم أسنده عن الزهري غير معمر. وتعقبه النووي بأن الذي قاله غلط فاحش، لأن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة. انتهى. قال: وقول النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري التي تفرد بها معمر فضلا عن بقية الطرق، لأن معمرا ثقة حافظ فلا يضره التفرد، كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة. قوله: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف. قال عياض: ضبطناه سنة بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل، أي تمسكوا وشبهه. وخبر حسبكم في قوله طاف بالبيت، ويصح الرفع على أن سنة خبر حسبكم.
حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال: ويصح الرفع على أن سنة خبر حسبكم، أو الفاعل بمعنى الفعل، أو الفاعل بمعنى الفعل فيه، ويكون ما بعدها تفسيرا للسنة. وقال السهيلي: من نصب سنة فإنه بإضمار الأمر، كأنه قال: إلزموا سنة نبيكم. وقد قدمت البحث فيه. قوله طاف بالبيت، أي إذا أمكنه ذلك. وقد وقع في رواية عبد الرزاق: إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت، فإذا وصل إليه طاف به. الحديث. قال: والذي تحصل من الاشتراط في الحج والعمرة أقوال، أحدها مشروعيته، ثم
مشروعية الاشتراط،
ثم اختلف من قال به، فقيل واجب لظاهر الأمر، وهو
هذا ما ذهبت إليه الظاهرية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو قول الظاهرية. وقيل مستحب، وهو قول أحمد، وغلط من حكى عنه إنكاره. وقيل جائز، وهو المشهور عند الشافعية، وقطع به الشيخ أبو حامد.
إن هذا من باب الجواز وليس أمرا مستحبا، إلا لمن كان على هيئة طباعة بنت الزبير.
أحسن الله إليكم. قال: والحق أن الشافعي نص عليه في القديم، وعلق القول بصحته في الجديد، فصار الصحيح عنه القول به.
القول به يعني باستحبابه. نعم.
قال: وبذلك جزم الترمذي عنه، وهو أحد المواضع التي علق القول بها على صحة الحديث، وقد جمعتها في كتاب مفرد مع الكلام على تلك الأحاديث. قال: والذين أنكروا مشروعية الاشتراط أجابوا عن حديث ضباعة رضي الله عنها بأجوبة، منها أنه خاص بضباعة حكاه الخطابي ثم الروياني من الشافعية. قال النووي: وهو تأويل باطل، وقيل معناه محلي حيث حبسني الموت، إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي. قال: حكاه إمام الحرمين وأنكره النووي، وقال إنه ظاهر الفساد، وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج، حكاه المحب الطبري. قال: وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم، وقد أطنب ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه، وسيأتي الكلام على بقية حديث ضباعة في الاشتراط حيث ذكره المصنف في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب النحر قبل الحلق في الحصر.
يعني ماذا ينبغي وما يشرع لمن حصر من أن يؤدي العمرة أو الحج؟ بماذا يتحلل؟ أيبدأ بالنحر أو أم يبدأ بالحلق؟ نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.
فبدأ بالنحر قبل الحلق. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: باب النحر قبل الحلق في الحصر، ذكر فيه حديث المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في الشروط من الوجه المذكور هنا، ولفظه في أواخر الحديث: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فذكر بقية الحديث، وفيه قول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر المذكور هنا بالمعنى. قال: وأشار بقوله في الترجمة في الحصر إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر، وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح، ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر. قال: وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: عليه دم. قال إبراهيم: وحدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله.
يعني أنه يبدأ بالنحر قبل الحلق.
أحسن الله إليكم. قال: ثم أورد المصنف حديث ابن عمر الماضي قبل بباب. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر الماضي قبل بباب مختصرا، وفيه: فنحر بدنه وحلق رأسه. وقد أورده البيهقي من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد، وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه بإسناده المذكور، ولفظه أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير وقال: لا يضرك ألا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا. فذكر مثل سياق البخاري، وزاد في آخره: ثم رجع.
خرجنا يعني خرجنا من المدينة لأربع أو لخمس بقينا من ذي القعدة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وزاد في آخره: ثم رجع. وكذا ساقه الإسماعيلي من طريق أبي بدر، إلا أنه لم يذكر القصة التي في أوله. وساقه من طريق أخرى عن أبي بدر أيضا، فقال فيها عن ابن عمر أنه قال: إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة.
فأهل
بالعمرة.
نعم،
أحسن الله إليكم. الحديث: قال ابن التيمي: ذهب مالك إلى أنه لا هدي على المحصر، على المحصر، والحجة عليه، والحجة عليه هذا الحديث. ذهب مالك إلى أنه لا هدي على المحصر والحجة عليه هذا الحديث،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه. نعم،
لأنه نقل فيه حكم، لأنه نقل فيه حكم وسبب.
نعم،
لأنه نقل فيه حكم وسبب، فالسبب الحصر والحكم النحر، فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب، والله
يعني
أعلم.
أنه يلزم المحصر النحر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من قال ليس على المحصر بدل.
نعم،
وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد،
يعني العمرة والحج. نعم.
فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى،
حيث كان قارنا يعني.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب من قال ليس على المحصر بدل بفتح الموحدة والمهملة، أي قضاء لما أحصر فيه من حج أو عمرة، وهذا هو قول الجمهور كما تقدم قريبا. قوله وقال روح يعني ابن عبادة، وهذا التعليق وصله إسحاق بن راهوية في تفسيره عن روح بهذا الإسناد وهو موقوف على ابن عباس، ومراده بالتلذذ وهو بمعجمتين الجماع. قوله حبسه عذر كذا للأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء
عذر،
ولأبي ذر حبسه عدو بفتح أوله وفي آخره واو،
على أن المانع له من أداء العمرة هو العدو كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله حبسه عذر كذا للأكثر بضم المهملة وسكون المعجمة بعدها راء، ولأبي ذر حبسه عدو بفتح أوله وفي آخره واو، وقوله أو غير ذلك أي من مرض أو نفاد نفقة، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وفيه فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه. وقوله وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله،
يعني أن يبعث بالهدي. نعم.
قال هذه مسألة اختلاف بين الصحابة ومن بعدهم، فقال الجمهور يذبح المحصر الهدي حيث يحل سواء كان في الحل أو في الحرم، وقال أبو حنيفة لا يذبحه إلا في الحرم،
يبعث به إلى الحرم. نعم.
قال وفصل آخرون كما قاله ابن عباس هنا وهو المعتمد، وسبب اختلافهم في ذلك هل نحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية في الحل أو في الحرم. قال وكان عطاء يقول لم ينحر يوم الحديبية إلا في الحرم،
يعني أن لأن الحديبية طرف من الحرم، فصادف أنهم حينما أحروا نحروا في داخل الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووافقه لبن وقال ووافقه ابن إسحاق.
نعم ووافقه ابن إسحاق.
أحسن الله إليكم. وقال غيره من أهل المغازي إنما نحر في الحل، وروى يعقوب ابن سفيان من طريق مجمع ابن يعقوب عن أبيه قال لما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا، وبعث الله ريحا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم،
أي فكان محل النحر والحلق في الحرم. نعم.
قال ابن عبد البر في الاستذكار فهذا يدل على أنهم حلقوا في الحل، قلت ولا يخفى ما فيه، فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله ألا يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم، وقد ورد ذلك في حديث ناجية ابن جندب الأسلمي، قلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم، ففعل. أخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن مجزاة بن زاهر عن ناجية، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل لكن قال عن ناجية عن أبيه، لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه، بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحل، وذلك دال على الجواز، والله أعلم. قوله وقال مالك وغيره هو مذكور في الموطأ، ولفظه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. قال ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء. وسئل مالك عمن أحصر بعدو فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. قال وأما قول البخاري وغيره فالذي يظهر لي أنه وأما قول البخاري وغيره فالذي يظهر لي أنه عنا به الشافعي، لأن قوله في آخره والحديبية خارج الحرم هو من كلام الشافعي في الأم، وعنه أن بعضها في الحل وبعضها في الحرم، لكن إنما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل استدلالا بقوله تعالى وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. قال ومحل الهدي عند أهل العلم الحرم، وقد أخبر الله تعالى أنهم صدوهم عن ذلك، قال فحيثما أحصر ذبح وحل، ولا قضاء عليه من قبل
نعم،
ولا قال ولا قضاء عليه من قبل، أن الله تعالى لم يذكر قضاء،
لأن الله لم يذكر أن عليه قضاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيها بما ذكرت
نعم.
قال والذي أعقله في أخبار المغازي شبيها بما ذكرت، لأن علمنا من متواطي أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية. قال لأن علمنا من متواطي أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون، ثم اعتمر عمرة القضية فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال،
ولم يكلفوا بالقضاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا عنه. وقال في موضع آخر إنما سميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش،
لا لقضاء الهدي، سميت للمقاضاة ولا لقضاء الهدي. نعم
أحسن الله إليكم. قال لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة، انتهى. وقد روى الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا، فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات. وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية وكانت عدتهم 2000. قال ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب، لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر. وقد روى الواقدي أيضا من حديث ابن عمر قال لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم المشركون فيه. قوله ثم طاف لهما أي للحج والعمرة، وهذا يخالف قول الكوفيين إنه يجب لهما طوافان. قوله ورأى أن ذلك مجزئ عنه كذا لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خبر أن،
نعم،
ووقع في رواية كريمة مجزيا، فقيل هو على لغة من ينصب بأن المبتدأ على لغة من ينصب بأن المبتدأ والخبر،
نعم،
أو هي خبر كان المحذوف المحذوفة،
كلمة كان يعني كان مجزيا، نعم.
أحسن الله إليكم. قال والذي عندي أنه من خطأ الكاتب، فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على الصواب.
أو مجزي يعني مجزي، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.